إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها قد أقبل رمضان علينا وقد أقبلت نسائمه وهذا مما يفرح المؤمنين فإن فرح المؤمن بطاعة الله هو الذي ينبغي أن يكون أصل الفرح لذا فحين ذكر الله عز وجل نعماءه على عباده قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففرحك في طاعة الله وفرحك بما أنعم الله عليك من أسباب الطاعة هو خير مما تجمع من أمر الدنيا وهو خير من نعيم الدنيا الذي هو من متاعها وأما طاعة الله جل وعلا فهي النعمة الباقية التي تبقى مع العبد وتنفعه يوم لقاء الله عز وجل وقد ورد في هذا الشهر المبارك الذي يتقدم رمضان ألا وهو شهر شعبان ورد فيه من الفضل ومن الأحكام الشرعية ما ينبغي على المسلم أن يعلمه وأن يعمل بمقتضاه فإن العلم هو وازع العمل وإذا تعلم العبد العلم النافع جره ذلك إلى العمل الصالح ولذا فإن الله جل وعلا أمر عباده بالعلم وأول من أمره بذلك من هذه الأمة هو نبيه عليه الصلاة والسلام فأمره قائلا فاعلم أنه لا إله إلا الله فأصل العلم هو العلم بالله عز وجل وأصل العمل هو تابع للعلم لذلك جعل الله خشيته التامة إنما هي للعلماء فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أعظم الخلق خشية لله جل وعلا والمقصود أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضل شعبان ما جاء من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنه وهو حديث صحيح بمجموع الطرق كما انفصل إليه الإمام الألباني وغيره من علماء الحديث فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث هو الحديث الثابت في فضل شعبان، أعني في فضل ليلة النصف من شعبان. وأما ما جاء من الأحاديث من غير هذا الحديث في متعلق فضل شعبان فقد قال علماء الحديث وقال محققون منهم لا يصح شيء منها إلا ما ثبت في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه أمر عظيم يتعلق بباب الاعتقاد، وأمر يتعلق بالأخلاق والآداب، فجمع هذا الحديث ما يتعلق بأصل الاعتقاد وما يتعلق بالعبادات. قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان. وقد جرى علماؤنا كابن أبي عاصم رحمه الله في السنة، والدارقطني رحمه الله في النزول، وغيرهما من العلماء على ذكر هذا الحديث في باب صفة النزول لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان من عرشه تبارك وتعالى فيطلع بنزوله عز وجل على خلقه. وهذا كسائر الأحاديث والآيات التي تذكر صفات الرب جل وعلا، باب أهل السنة فيها أمروها كما جاءت، أي نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله. ولا يستطيع العبد أن يدرك كنه ربه عز وجل في كيفية صفاته، بل إن العبد أعجز من أن يدرك حقيقة نفسه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يدرك كيفية روحه التي يعيش بها، فهو عن كيفية صفات ربه أعجز. فهذا الحديث في نزول الله جل وعلا في هذا الأمر الذي جاء فيه فيما يتعلق بنزول الرب جل وعلا في هذا الوقت. وهناك أزمنة يقرب الله جل وعلا وينزل فيها، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له. ففي كل ثلث ليل في أي موضع في الدنيا، متى جاء ثلث الليل الأخير ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهو في نزوله مستو على عرشه ولا يعلم كيف الله إلا الله. كذلك ينزل الله جل وعلا عشية عرفة إلى أهل الموقف في عرفات، كما في صحيح مسلم: وإنه ليدنو عشية عرفة يباهي ملائكته بعباده. فالله جل وعلا جعل أزمنة ينزل فيها نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا جاءت صفات الرب جل وعلا وجب على العقل أن يكف عن النظر في كيفيتها، فإن هذا مما لا يدركه العقل إلا أن يطلعه الله عز وجل على ما شاء الله من ذلك. لذلك وصف الله جل وعلا نفسه ولا يحيطون به علما، فإن الخلق لا يحيطون علما بكنه الله جل وعلا، ولا يحيطون علما لا بذاته ولا بصفاته ولا بعلمه. والحاصل أن الله جل وعلا يطلع أن ينزل جل وعلا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وإن كان في لفظ النزول فيها مقال إلا أنها في معنى قوله يطلع. ولذا اعتمد أهل السنة في ذكر هذا اللفظ على نزول الرب جل وعلا كما فعل الإمام ابن أبي عاصم والدارقطني وغيرهما من أئمتنا. فالله جل وعلا ينزل ويطلع ليلة النصف من شعبان، ومعنى ليلة النصف أي الليلة التي تكون صبيحتها يوم النصف من شعبان، الخامس عشر من شعبان. فليلة النصف هي الليلة التي تتقدم اليوم، فيصبح اليوم بعدها هو الخامس عشر من شعبان. فيقول سبحانه وتعالى مبينا نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فالله جل وعلا حكيم عليم، جعل لهذه الليلة فضلا وتكرم وامتن على عباده بالمغفرة فيغفر لجميع خلقه في هذه الليلة إلا لمشرك أو مشاحن. أما المشرك فإن الله لا يغفر له أبدا، ولذا بيّن الله جل وعلا ذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر والكفر لا يغفر إلا أن يتوب الكافر من كفره ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ يغفر له كفره قبل الإسلام. ولذا قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفر والشرك لا يغفرهما الله جل وعلا إلا إذا تاب الكافر أو المشرك منهما، فحينئذ يغفر الله له ما مضى من كفره وشركه. وأما إذا مات على الكفر أو الشرك فإنه يكون مخلدا في النار، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والمشاح هو من الشحناء، والشحناء البغض وما ترتب عليه من آثار فالإنسان إذا كان في قلبه شحناء لا بد أن ينعكس هذا على أفعاله الظاهرة، فيترتب على الشحناء القطيعة والتدابر والتناثر إلى غير ذلك من مظاهر الشحناء التي يبتلى بها كثير من الناس. وأما صاحب القلب النقي فإنه يكون نقيا طاهرا، ليس في قلبه شيء من ذلك، وإنما يكون خالصا ونقيا في محبة الناس، وهذا هو القلب السليم. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أهل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد. فهذا مخموم القلب، وهو صاحب القلب النقي، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا شيء من ذلك، إلا ما كان لله جل وعلا من البغض في الله. فإن البغض في الله أن تبغض أهل المعاصي وأهل الكفر، هذا من الواجبات الشرعية. وأما البغض لأجل حظ النفس والشحناء لأجل حظ النفس، فهذا مما ينبغي أن يترفع عنه صاحب القلب السليم. ولذا إذا أراد الله جل وعلا أن يدخل المسلمين الجنة نقاهم مما قد يعلق في قلب قليل أو كثير منهم، فقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فقبل أن يدخل الله جل وعلا أهل الجنة الجنة، من كان قد أصيب بشيء من الغل ونحوه في الدنيا، فإن الله جل وعلا ينزع ذلك. لذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب السليم النقي بأنه من أهل الجنة. فإذا رأى العبد من نفسه ذلك فليستبشر خيرا ولا يتكل. أهل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشحناء عباد الله تترتب على المظالم، إما أن يكون ظالما ويكون معتديا، وإما أن يكون مظلوما. فينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحتمل الأذى لأجل الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على ظلم الناس، وأن يصبر على ظلم أقاربه، فإن ظلم الأقارب من أعظم الأجر الصبر عليه. ولذا إذا ظلمك أبواك فعليك الصبر، وأن تستعين بالله، وأن تصبر على الأذى فيما يتعلق بجارك أو بقريبك ونحو ذلك. واعف واصفح كما قال صلى الله عليه وسلم: واغفروا يغفر لكم. إذا غفرت وعفوت عن مسيئك غفر الله لك. واغفروا يغفر لكم. فإذا قام الناس بمنع أنفسهم من الظلم وصبروا على ظلم غيرهم لهم تحققت المحبة وارتفعت الشحناء والبغضاء. ولذلك فإن الشحناء تحمل العبد على الظلم والأذى، وإذا كانت الشحناء بين المسلمين جرهم ذلك إلى الفتن وإلى التباغض. ولذا من أعظم العمل عند الله عز وجل أن يقع بين المسلمين المحبة والألفة، سيما بين حكامهم ومحكوميهم. وتأمل إلى أدب السلف كيف كانوا يحملون الناس على الصبر على السلطان وعلى الألفة، وأن يؤلفوا الناس على طاعته وعلى حب الخير لسلطان المسلمين. وهذا من أعظم الأسباب التي تجمع شتات المسلمين حين يكون بينهم الألفة مع ولاتهم في غير معصية، وأن يكرهوا الظلم ولا ينزع يدا من طاعة. ولذلك تأمل ما جاء عن الإمام أحمد حين قيل له: يا أبا عبد الله، إن الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، فإن في صلاحه صلاح الرعية. فقال الإمام أحمد: ما أحسن ما انتزع، ما أجمل ما قال. إذا وقعت الشحناء بين الرعية وراعيهم أدى ذلك إلى الفتن والفوضى وإلى الخروج عن طاعة السلطان، فكان ما قد علمتم. لذلك عباد الله، على المسلمين أن يجدوا في أسباب الألفة والمحبة فيما بينهم، وأن ينزعوا أسباب البغض والتبادل، وأن يتواصلوا ويتآلفوا، وأن يعطي كل ذي حق حقه لمستحقه، وأن يأخذ حقه برفق وحلم، فإذا ظلم فليصبر وليحتسب. فإنك إذا أحسنت إلى مسيئك، قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان جماعة من السلف يقومون ليلة النصف من شعبان، قال: فمن فعل ذلك فهو حسن لا ينكر عليه. قال: وأما إحياؤها في المساجد فإن هذا من البدع التي لا تجوز. وهذا يدل على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان. أما ما جاء من الحديث عند ابن ماجه وغيره: صوموا نهارها وقوموا ليلها، فهذا لا يصح، فلا يثبت في قيام ليلة النصف من شعبان لا يثبت فيها حديث، كما قال بعض المحققين من أهل الحديث، إلا أن جماعة من السلف كانوا يقومون ليلة النصف، فهذا مما يستحسن ومما ينبغي أن يعتنى به. أما أن يجتمع الناس أو أن يحتفل الناس بليلة النصف من شعبان أو أن يصنعوا طعاما مقصودا معينا، فكل هذا من البدع، ليس من السنة في شيء، وليس مما جاء عن سلفنا الصالح. ومما يتعلق بأحكام شعبان فيما يتعلق بنصفه، ما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم نافلة سائر الشهور، كصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض وغير ذلك، إلا أن عنايته في الصوم في شعبان كانت أشد من عنايته في الصوم في غيره، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وجاء عند مسلم بعد قولها ذلك: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من النافلة بالصوم، فإذا جاء شعبان بالغ وزاد في التنفل بالصوم حتى يصوم شعبان كله إلا قليلا. وهذا الذي ينبغي حتى يتهيأ العبد لصوم رمضان. فإذا تأملت مقاصد الشرع وجدتها مقاصد جليلة. حين فرض الله عز وجل الصلاة جعل للصلاة نوافل قبلها وبعدها، فإذا صليت الفريضة شرع لك التنفل قبلها وبعدها، إلا ما جاء فيه النهي كصلاة الفجر فإنه لا يشرع التنفل بعدها. وهذه النافلة مما تهيئ العبد للدخول على الفريضة، وقد استعد ونشط لها وتهيأ لها. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شعبان. فإذا انتصف شعبان ولم تجر عادتك بالصيام، فإنك تصوم النصف الأول من شعبان وتمسك في النصف الآخر. ومن هذا ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا كما قال الإمام أبو داود وغيره في شرح الحديث لمن لم يعتد أن يصوم. ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصم صومه، أي إلا إذا كان معتادا. فلا يجوز أن تتقدم رمضان بأن تصوم يوما أو يومين، لا يجوز إلا إذا كان من عادتك الصيام. فإذا كان من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس جاز لك أن تصوم هذا اليوم وإن جاء قبل رمضان بيوم أو يومين لأنه من عادتك. وأما إذا لم تكن معتادا للصوم فإذا جاء النصف من شعبان فأمسك لا تصوم. وهذا الذي يقوله العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين هو الذي يسميه الفقهاء بيوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان. فقد يكون هذا اليوم الذي يلي 29 من شعبان قد يكون هذا اليوم هو أول رمضان، وقد يكون المتمم 30 من شعبان. فهذا يسميه الفقهاء بيوم الشك. وهذا اليوم ربما صامه بعض الناس على نيتين، إن كان من رمضان فهو يصومه بنية رمضان، وإن كان شعبان فهو يصوم نافلة، بمعنى أنه يصبح بعد 29 صائما ثم يضمر في نيته إن كان من رمضان فهو صوم فريضة وإن كان متمما لشعبان فهو نافلة. فنهوا عن ذلك ومنعوا من ذلك إلا إذا كان من عادتك الصوم. فإذا مضى 29 من شعبان ولا تدري الذي تصبح فيه من رمضان أو من شعبان فلك أن تصوم النافلة، ثم إذا تبين أنه من رمضان فحينئذ تعود صائما لرمضان وقت علمك بأن الشهر قد دخل. والحاصل أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا لمن كان معتادا فيصومه كسائر صومه. هذه أحكام وآداب وعقائد تتعلق بهذا الشهر المبارك وهذا الشهر الفضيل الذي يتقدم شهر رمضان. وهذا الشهر يصيب الناس فيه غفلة فيغفلون عن التعبد فيه، ويظن بعضهم أنه ينقطع عن الصوم ليستقبل رمضان وهو نشيط وقوي، وهذا خطأ. بل إن اعتياد الصوم والتمرين عليه في النوافل مما يعينك على فريضة الله جل وعلا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأخلصوا نياتكم ونقوا قلوبكم، فإن الله جل وعلا أدب عباده قائلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن العبد في هذه الحياة الدنيا عليه أن يجتهد حتى يكون قلبه قلبا سليما، سليما في الاعتقاد، سليما في العبادات وفي الآداب. فإذا صار القلب سليما انعكس على الجوارح بالعمل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. أسأل الله لنا ولكم قلبا سليما وعملا صالحا ورزقا واسعا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها قد أقبل رمضان علينا وقد أقبلت نسائمه وهذا مما يفرح المؤمنين فإن فرح المؤمن بطاعة الله هو الذي ينبغي أن يكون أصل الفرح لذا فحين ذكر الله عز وجل نعماءه على عباده قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففرحك في طاعة الله وفرحك بما أنعم الله عليك من أسباب الطاعة هو خير مما تجمع من أمر الدنيا وهو خير من نعيم الدنيا الذي هو من متاعها وأما طاعة الله جل وعلا فهي النعمة الباقية التي تبقى مع العبد وتنفعه يوم لقاء الله عز وجل وقد ورد في هذا الشهر المبارك الذي يتقدم رمضان ألا وهو شهر شعبان ورد فيه من الفضل ومن الأحكام الشرعية ما ينبغي على المسلم أن يعلمه وأن يعمل بمقتضاه فإن العلم هو وازع العمل وإذا تعلم العبد العلم النافع جره ذلك إلى العمل الصالح ولذا فإن الله جل وعلا أمر عباده بالعلم وأول من أمره بذلك من هذه الأمة هو نبيه عليه الصلاة والسلام فأمره قائلا فاعلم أنه لا إله إلا الله فأصل العلم هو العلم بالله عز وجل وأصل العمل هو تابع للعلم لذلك جعل الله خشيته التامة إنما هي للعلماء فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أعظم الخلق خشية لله جل وعلا والمقصود أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضل شعبان ما جاء من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنه وهو حديث صحيح بمجموع الطرق كما انفصل إليه الإمام الألباني وغيره من علماء الحديث فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث هو الحديث الثابت في فضل شعبان، أعني في فضل ليلة النصف من شعبان. وأما ما جاء من الأحاديث من غير هذا الحديث في متعلق فضل شعبان فقد قال علماء الحديث وقال محققون منهم لا يصح شيء منها إلا ما ثبت في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه أمر عظيم يتعلق بباب الاعتقاد، وأمر يتعلق بالأخلاق والآداب، فجمع هذا الحديث ما يتعلق بأصل الاعتقاد وما يتعلق بالعبادات. قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان. وقد جرى علماؤنا كابن أبي عاصم رحمه الله في السنة، والدارقطني رحمه الله في النزول، وغيرهما من العلماء على ذكر هذا الحديث في باب صفة النزول لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان من عرشه تبارك وتعالى فيطلع بنزوله عز وجل على خلقه. وهذا كسائر الأحاديث والآيات التي تذكر صفات الرب جل وعلا، باب أهل السنة فيها أمروها كما جاءت، أي نثبتها ونكل كيفيتها إلى الله. ولا يستطيع العبد أن يدرك كنه ربه عز وجل في كيفية صفاته، بل إن العبد أعجز من أن يدرك حقيقة نفسه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يدرك كيفية روحه التي يعيش بها، فهو عن كيفية صفات ربه أعجز. فهذا الحديث في نزول الله جل وعلا في هذا الأمر الذي جاء فيه فيما يتعلق بنزول الرب جل وعلا في هذا الوقت. وهناك أزمنة يقرب الله جل وعلا وينزل فيها، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له. ففي كل ثلث ليل في أي موضع في الدنيا، متى جاء ثلث الليل الأخير ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهو في نزوله مستو على عرشه ولا يعلم كيف الله إلا الله. كذلك ينزل الله جل وعلا عشية عرفة إلى أهل الموقف في عرفات، كما في صحيح مسلم: وإنه ليدنو عشية عرفة يباهي ملائكته بعباده. فالله جل وعلا جعل أزمنة ينزل فيها نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا جاءت صفات الرب جل وعلا وجب على العقل أن يكف عن النظر في كيفيتها، فإن هذا مما لا يدركه العقل إلا أن يطلعه الله عز وجل على ما شاء الله من ذلك. لذلك وصف الله جل وعلا نفسه ولا يحيطون به علما، فإن الخلق لا يحيطون علما بكنه الله جل وعلا، ولا يحيطون علما لا بذاته ولا بصفاته ولا بعلمه. والحاصل أن الله جل وعلا يطلع، أي ينزل جل وعلا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وإن كان في لفظ النزول فيها مقال إلا أنها في معنى قوله يطلع. ولذا اعتمد أهل السنة في ذكر هذا اللفظ على نزول الرب جل وعلا كما فعل الإمام ابن أبي عاصم والدارقطني وغيرهما من أئمتنا. فالله جل وعلا ينزل ويطلع ليلة النصف من شعبان، ومعنى ليلة النصف أي الليلة التي تكون صبيحتها يوم النصف من شعبان، الخامس عشر من شعبان. فليلة النصف هي الليلة التي تتقدم اليوم، فيصبح اليوم بعدها هو الخامس عشر من شعبان. فيقول سبحانه وتعالى مبينا نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فالله جل وعلا حكيم عليم، جعل لهذه الليلة فضلا وتكرم وامتن على عباده بالمغفرة فيغفر لجميع خلقه في هذه الليلة إلا لمشرك أو مشاح. أما المشرك فإن الله لا يغفر له أبدا، ولذا بيّن الله جل وعلا ذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر والكفر لا يغفر إلا أن يتوب الكافر من كفره ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ يغفر له كفره قبل الإسلام. ولذا قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفر والشرك لا يغفرهما الله جل وعلا إلا إذا تاب الكافر أو المشرك منهما، فحينئذ يغفر الله له ما مضى من كفره وشركه. وأما إذا مات على الكفر أو الشرك فإنه يكون مخلدا في النار، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والمشاح هو من الشحناء، والشحناء البغض وما ترتب عليه من آثار. فالإنسان إذا كان في قلبه شحناء لا بد أن ينعكس يقيس هذا على أفعاله الظاهرة فيترتب على الشحناء القطيعة والتدابر والتناثر إلى غير ذلك من مظاهر الشحناء التي يبتلى بها كثير من الناس. وأما صاحب القلب النقي فإنه يكون نقيا طاهرا ليس في قلبه شيء من ذلك، وإنما يكون خالصا ونقيا في محبة الناس، وهذا هو القلب السليم. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أهل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد. فهذا مخموم القلب، وهو صاحب القلب النقي، ليس في قلبه غل ولا حقد ولا شيء من ذلك، إلا ما كان لله جل وعلا من البغض في الله. فإن البغض في الله أن تبغض أهل المعاصي وأهل الكفر، هذا من الواجبات الشرعية. وأما البغض لأجل حظ النفس والشحناء لأجل حظ النفس، فهذا مما ينبغي أن يترفع عنه صاحب القلب السليم. ولذا إذا أراد الله جل وعلا أن يدخل المسلمين الجنة نقاهم مما قد يعلق في قلب قليل أو كثير منهم، فقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فقبل أن يدخل الله جل وعلا أهل الجنة الجنة، من كان قد أصيب بشيء من الغل ونحوه في الدنيا، فإن الله جل وعلا ينزع ذلك. لذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب السليم النقي بأنه من أهل الجنة. فإذا رأى العبد من نفسه ذلك فليستبشر خيرا ولا يتكل. أهل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشحناء عباد الله تترتب على المظالم، إما أن يكون ظالما ويكون معتديا، وإما أن يكون مظلوما. فينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحتمل الأذى لأجل الله تبارك وتعالى، وأن يصبر على ظلم الناس، وأن يصبر على ظلم أقاربه، فإن ظلم الأقارب من أعظم الأجر الصبر عليه. ولذا إذا ظلمك أبواك فعليك الصبر، وأن تستعين بالله، وأن تصبر على الأذى فيما يتعلق بجارك أو بقريبك ونحو ذلك. واعف واصفح كما قال صلى الله عليه وسلم: واغفروا يغفر لكم. إذا غفرت وعفوت عن مسيئك غفر الله لك. واغفروا يغفر لكم. فإذا قام الناس بمنع أنفسهم من الظلم وصبروا على ظلم غيرهم لهم تحققت المحبة، وارتفعت الشحناء والبغضاء. ولذلك فإن الشحناء تحمل العبد على الظلم والأذى، وإذا كانت الشحناء بين المسلمين جرهم ذلك إلى الفتن وإلى التباغض. ولذا من أعظم العمل عند الله عز وجل أن يقع بين المسلمين المحبة والألفة، سيما بين حكامهم ومحكوميهم. وتأمل إلى أدب السلف كيف كانوا يحملون الناس على الصبر على السلطان وعلى الألفة، وأن يؤلفوا الناس على طاعته وعلى حب الخير لسلطان المسلمين. وهذا من أعظم الأسباب التي تجمع شتات المسلمين، حين يكون بينهم الألفة مع ولاتهم في غير معصية، وأن يكرهوا الظلم ولا ينزعوا يدا من طاعة. ولذلك تأمل ما جاء عن الإمام أحمد حين قيل له: يا أبا عبد الله، إن الفضيل يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، فإن في صلاحه صلاح الرعية. فقال الإمام أحمد: ما أحسن ما انتزع، ما أجمل ما قال. إذا وقعت الشحناء بين الرعية وراعيهم أدى ذلك إلى الفتن والفوضى وإلى الخروج عن طاعة السلطان، فكان ما قد علمتم. لذلك عباد الله، على المسلمين أن يجدوا في أسباب الألفة والمحبة فيما بينهم، وأن ينزعوا أسباب البغض والتبادل، وأن يتواصلوا ويتآلفوا، وأن يعطي كل ذي حق حقه لمستحقه، وأن يأخذ حقه برفق وحلم، فإذا ظلم فليصبر وليحتسب. فإنك إذا أحسنت إلى مسيئك، قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان جماعة من السلف يقومون ليلة النصف من شعبان، قال: فمن فعل ذلك فهو حسن لا ينكر عليه. قال: وأما إحياؤها في المساجد فإن هذا من البدع التي لا تجوز. وهذا يدل على أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان. أما ما جاء من الحديث عند ابن ماجه وغيره: صوموا نهارها وقوموا ليلها، فهذا لا يصح، فلا يثبت في قيام ليلة النصف من شعبان، لا يثبت فيها حديث كما قال بعض المحققين من أهل الحديث، إلا أن جماعة من السلف كانوا يقومون ليلة النصف، فهذا مما يستحسن ومما ينبغي أن يعتنى به. أما أن يجتمع الناس أو أن يحتفل الناس بليلة النصف من شعبان أو أن يصنعوا طعاما مقصودا معينا، فكل هذا من البدع، ليس من السنة في شيء، وليس مما جاء عن سلفنا الصالح. ومما يتعلق بأحكام شعبان فيما يتعلق بنصفه، ما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم نافلة سائر الشهور، كصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض وغير ذلك، إلا أن عنايته في الصوم في شعبان كانت أشد من عنايته في الصوم في غيره. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وجاء عند مسلم بعد قولها ذلك: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من النافلة بالصوم، فإذا جاء شعبان بالغ وزاد في التنفل بالصوم حتى يصوم شعبان كله إلا قليلا. وهذا الذي ينبغي حتى يتهيأ العبد لصوم رمضان. فإذا تأملت مقاصد الشرع وجدتها مقاصد جليلة. حين فرض الله عز وجل الصلاة جعل للصلاة نوافل قبلها وبعدها، فإذا صليت الفريضة شرع لك التنفل قبلها وبعدها إلا ما جاء فيه النهي كصلاة الفجر، فإنه لا يشرع التنفل بعدها. وهذه النافلة مما تهيئ العبد للدخول على الفريضة، وقد استعد ونشط لها وتهيأ لها. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شعبان. فإذا انتصف شعبان ولم تجر عادتك بالصيام، فإنك تصوم النصف الأول من شعبان وتمسك في النصف الآخر. ومن هذا ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا كما قال الإمام أبو داود وغيره في شرح الحديث لمن لم يعتد أن يصوم. ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصم صومه، أي إلا إذا كان معتادا. فلا يجوز أن تتقدم رمضان بأن تصوم يوما أو يومين، لا يجوز، إلا إذا كان من عادتك الصيام. ف فإذا كان من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس جاز لك أن تصوم هذا اليوم وإن جاء قبل رمضان بيوم أو يومين لأنه من عادتك. وأما إذا لم تكن معتادا للصوم فإذا جاء النصف من شعبان فأمسك لا تصوم. وهذا الذي يقوله العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين هو الذي يسميه الفقهاء بيوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي يلي 29 من شعبان، فقد يكون هذا اليوم الذي يلي 29 من شعبان قد يكون هذا اليوم هو أول رمضان، وقد يكون المتمم 30 من شعبان، فهذا يسميه الفقهاء بيوم الشك. وهذا اليوم ربما صامه بعض الناس على نيتين، إن كان من رمضان فهو يصومه بنية رمضان، وإن كان شعبان فهو يصوم نافلة، بمعنى أنه يصبح بعد 29 صائما ثم يضمر في نيته إن كان من رمضان فهو صوم فريضة وإن كان متمما لشعبان فهو نافلة، فنهوا عن ذلك ومنعوا من ذلك إلا إذا كان من عادتك الصوم. فإذا مضى 29 من شعبان ولا تدري الذي تصبح فيه من رمضان أو من شعبان فلك أن تصوم النافلة، ثم إذا تبين أنه من رمضان فحينئذ تعود صائما لرمضان وقت علمك بأن الشهر قد دخل. والحاصل أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا لمن كان معتادا فيصومه كسائر صومه. هذه أحكام وآداب وعقائد تتعلق بهذا الشهر المبارك وهذا الشهر الفضيل الذي يتقدم شهر رمضان. وهذا الشهر يصيب الناس فيه غفلة فيغفلون عن التعبد فيه، ويظن بعضهم أنه ينقطع عن الصوم ليستقبل رمضان وهو نشيط وقوي، وهذا خطأ، بل إن اعتياد الصوم والتمرين عليه في النوافل مما يعينك على فريضة الله جل وعلا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأخلصوا نياتكم ونقوا قلوبكم، فإن الله جل وعلا أدب عباده قائلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن العبد في هذه الحياة الدنيا عليه أن يجتهد حتى يكون قلبه قلبا سليما، سليما في الاعتقاد، سليما في العبادات وفي الآداب، فإذا صار القلب سليما انعكس على الجوارح بالعمل، ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. أسأل الله لنا ولكم قلبا سليما وعملا صالحا ورزقا واسعا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.